أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا في البحوث السابقة إلى ما يعتقده المشهور في هذه الآية المباركة، وهي أن آية الخمس وأن الغنيمة في هذه الآية كما هي شاملة للغنائم الحربية فإنها أيضاً شاملة لأرباح المكاسب والتجارات. وأنتم تعلمون أهمية هذه المسألة، وهي أنه هل يوجد هناك أصل قرآني لوجوب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات أم لا؟ باعتبار أن الخمس في غير أرباح المكاسب والتجارات تقريبا الآن في الأعم الأغلب لا مورد له، مثلا فيما يتعلق بالغنائم الحربية. بطبيعة الحال إذا كانت هناك غنائم حربية بطبيعة الحال مرتبطة بالدول، أو فيما يتعلق بالمعادن، مثلا إذا كانت هناك معادن فلا تأتي أخماسها إلى المراجع وإلى الفقهاء والحوزات، وإنما المعادن تذهب إلى أيضا الدول. وهكذا فيما يتعلق في باقي موارد ما يجب فيه الخمس، العمدة إنما هو في أرباح المكاسب والتجارات والصناعات. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه هل لهذا الخمس أصل قرآني أم لا؟ بينا في الأبحاث السابقة أن مشهور فقهاء الإمامية يقولون أن هذه الآية المباركة كما هي شاملة للغنائم الحربية فإنها أيضا شاملة لأرباح المكاسب والتجارات. واستندوا في ذلك أولا إلى مادة الغنيمة والغنم وغنمة، قالوا بأنه من الناحية اللغوية فإنها كما تستعمل في غنائم دار الحرب تستعمل في مطلق الفائدة والربح ونحو ذلك. وتأييدا وأقاموا مؤيدات وشواهد وأدلة لإثبات هذه الحقيقة أشرنا إليها إجمالاً في الأبحاث السابقة، وهي أولاً ما ذكره جملة أو فهم جملة من أعلام المفسرين، وثانياً ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مسألة ما الموصولة ومن شيء الواردة، قال دالة على العموم والإطلاق، وثالثا الاستشهاد بقاعدة الغنم بالغرم، ورابعا ولعلها العمدة من الشواهد والمؤيدات والأدلة هو الاستناد إلى بعض النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت، حيث فسروا أو لا أقل استعملوا أو أشاروا إلى أن من مصاديق الغنيمة في الآية، التفتوا إلى أن من مصاديق الغنيمة في الآية أو من مصاديق ما غنمتم في الآية هو الإفادة يوما بيوم، كل فائدة وإن كانت فوائد وأرباح التجارات والمكاسب ونحو ذلك. هذه القضية أعزائي، حتى تتضح للإخوة الأعزاء أهمية هذا البحث، واقعا بأنه هذا البحث إذا ثبت، يعني ما يقوله مشهور علماء الإمامية من أن الآية شاملة لأرباح المكاسب، عند ذلك يجاب عن تساؤل أساس، وهو أنه إذا كان خمس أرباح المكاسب من الفرائض الدينية الثابتة في الشريعة، إذن فلماذا لا نجد أثرا لذلك في القرآن الكريم ولا في كلمات النبي الأكرام ولا في كلمات أئمة أهل البيت الذين سبقوا الإمام الجواد والكاظم والصادق ونحو ذلك؟ لأن هذه الشبهة أو هذا الاستشكال من الاستشكالات الأساسية المطروحة، وهي أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب التي قلنا هي العمدة، أن وجوب هذا الخمس إن كان من الفرائض الثابتة في الشريعة كفريضة الزكاة كفريضة الصوم كفريضة الحج، إذن لماذا لا نجد أثرا لذلك في الكتاب؟ لماذا لا نجد أثرا لذلك في كلمات الرسول الأعظم؟ لماذا لا نجد أثرا لذلك في كلمات الإمام أمير المؤمنين إلى زمان الباقري والصادق؟ بعد ذلك بدأت تظهر عندنا مجموعة من الروايات قالت بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. إن تمت هذه الدعوة وتم هذا البيان أن الآية فيها إطلاق وشمول يشمل أرباح المكاسب أيضا، إذن هذا الكلام بعد يكون له أساس صحيح أو لا يكون؟ لا يكون، لأنه لوجوب الخمس في أرباح المكاسب أصل ماذا؟ أصل قرآني، وهو الآية المباركة. ولذا هذه المسألة حاول الأعلام بطرق متعددة أن يجيبوا عنها، وإن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سنشير إليها، ولكن أريد أن أبين للأعزاء أهمية إثبات هذه المسألة. السيد الخوئي قدس الله نفسه في مستند العروة في الصفحة في الصفحة 196 يقول: وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس، وهو الخمس في أرباح المكاسب التي هي العمدة، أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين عليهم السلام، حيث أن الروايات القليلة الواردة، التفتوا جيدا التعبير، حيث أن الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر، أما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتا حسب ما عرفت. فإذا استطعنا أن نثبت أن الآية المباركة فيها عموم وشمول يشمل ماذا؟ يشمل أرباح المكاسب، إذن هذا التساؤل بعد يسقط عن الاعتبار. نعم، إذا تم هذا قرآنيا وثبت أن لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني، يتولد عندنا إشكال من جهة أخرى. التفتوا جيدا، ما هو الإشكال؟ وهو أنه إذا كان هذا الخمس ثابتا، إذن لماذا لم نعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دعا أو أشجب هذا الخمس وبعث إليه العمال كما كان يفعل في باب الزكاة؟ نحن نعلم أنه في باب الزكاة كان هناك جباة يجبون الزكاة، عمال يقومون بهذه الوظيفة. ثم إذا كانت هذه القضية واضحة، لماذا أن الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله أيضا لم يأخذ أحد منهم الخمس؟ ولماذا أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يأخذ الخمس من أحد ونحو ذلك؟ إذن واقعا المسألة إشكال الآية، إن قلنا لا دلالة فيها تصير عندنا إشكالية أنه لماذا أن القرآن لم يشر إلى هذا ولا النبي ولا إما لم يشيره؟ إن ثبت أن القرآن قال ذلك، إذن لماذا لم نجد أثر هذا الوجوب في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسيرة من حكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولذا السيد الخوئي أيضا يشير، وليس فقط السيد الخوئي، أنا من باب أن هذا الكتاب موجود إن شاء الله تعالى بيد الإخوة، أحاول أن أستند إلى المصادر الموجودة بيد الأعزة. يقول: وحاصله أن الآية في صفحة 195 من مستند العروة الوثقى، وحاصله أن الآية لو كانت مطلقة وكان هذا النوع من الخمس ثابتا في الشريعة المقدسة، فلماذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع، حيث لم ينقل لا في كتب الحديث ولا في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله أو أحدا من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح والتجارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها؟ فإنه لو كان ذلك متداولا كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال. ولماذا أساسا خلفاء الأمويين أو حكام الأمويين لم يأخذ الخمس من الناس؟ ولماذا أن خلفاء العباسيين أو حكام العباسيين لم يأخذ الخمس من الناس إذا كانت هو كان مدلول الآية المباركة؟ إذن القضية أعزائي واقعا من الناحية النظرية، من الناحية العملية الفتاوى الرجوع إليها، والمكلف مكلف بالرجوع إلى فتوى مرجعه، ولكنه نتكلم من الناحية النظرية، من الناحية التجريدية، من الناحية العلمية. المسألة معقدة الحق والإنصاف، أنه إن قلنا بالشمول فتوجد مشكلة، وإن قلنا بعدم الشمول توجد مشكلة أخرى. ولهذا وجدتم بأننا وقفنا طويلا لتقرير مطالب الأعلام حتى بعد ذلك نقرر ماذا نختار في المسألة. أما ما هو مختارنا في المسألة؟ أعزائي، في المقدمة لا بد أن يتضح ما هو محل النزاع. إلى الآن الأعلام كانوا يصورون تقريبا أن محل النزاع في أمرين، أو بعبارة أدق أن الغنيمة لها استعمالان. الاستعمال الأول هو غنائم دار الحرب أو الفوائد أو الأموال التي يحصل عليها الإنسان من خلال ماذا؟ المغالبة والحرب، يأخذها من العدو. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني عدا ذلك، فإذا كان يدور الاستعمال عندهم في هذين الموردين، المورد الأول غنائم دار الحرب، المورد الثاني ما زاد على ذلك. وفي اعتقادي أن هذا التقسيم الثنائي غير دقيق، وإنما الفوائد التي يحصل عليها الإنسان، طبعا الفوائد المالية عموما، الفوائد التي يحصل عليها الإنسان على ثلاثة أنحاء لا على نحوين. النحو الأول ما يحصل عليه الإنسان من خلال المغالبة والحرب مع العدو، وهي المصطلح عليها بغنائم دار الحرب. النحو الثاني هي الفوائد المالية التي يحصل عليها الإنسان من غير مشقة ولا تعب ولا جهد ولا كسب متعارف، ولعله أساسا ليس في توقعه وانتظاره أن يحصل على هذه الفائدة المالية. هذا أيضا نوع من الفائدة، من قبيل أن الإنسان يمشي في أرض، في صحراء على سبيل المثال، يقطع البراري وإذا يجد شيئا أمامه، طبعا يجد شيئا أمامه لا أنها تكون لقطة حتى أنه تكون لا يستطيع أن يستملكها، لا 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 أبدا، وجد شيئا في الصحراء من قبيل الإعراض مثلا، وهذه فائدة مالية أو ليست فائدة مالية؟ نعم فائدة مالية، ولكن حصل عليها من خلال الكسب، من خلال المعاملة، من خلال الجهد، من خلال المشقة، لا أبدا. أو أساسا أراد أن يبني بيتا فبدأ بحفر الأرض وإذا وجد كنزا، هنا هذه الفائدة فائدة مالية، ولكنه من أقول بلا جهد ولا مشقة، مقصود الجهد ومشقة لتحصيل المال، وإلا هو بذل جهدا لحفر هذه الأرض، ولكنه كان يحفر الأرض لتحصيل الماء، وإذا حفر الأرض حصل ماذا؟ على بئر للنفط. ممكن أو غير ممكن، بل حصل في بعض المناطق، وواقعا أنه تلك الدول بذلوا له الأموال الضخمة حتى أنه يتنازل عن حقه ماذا؟ في هذا الذي خرج فيه. أو أنه يغوص في الماء، يغوص في الماء هسه إما للنزهة وإما لشيء آخر، وإذا يحصل على درة ثمينة في قعر الماء مولا، هذه أيضا نحو من الفائدة المالية. ومصاديق أخرى موجودة الآن، مو مع الأسف هذا التسجيل يمنع من ذكر بعض المصاديق. إذن أعزائي، النحو الثاني من الفائدة المالية هي التي يحصل عليها الإنسان بلا مشقة وبلا جهد لتحصيل ذلك المال وبلا توقع وانتظار لتحصيل ذلك المال. هذا النوع الثاني من الفوائد المالية. النوع الثالث أعزائي من الفوائد المالية هي مطلق الفائدة، أو الفائدة التي يحصل عليها الإنسان من خلال المعاملات والطرق المتعارفة والمتداولة، وهو أنه يذهب يشتري محلا أو يبني تجارة أو يوجد شركة أو مؤسسة أو مصنعا، بطبيعة الحال كل هذه المقدمات لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الربح، لأجل تحصيل الفائدة المالية. وفي الأعم الأغلب أو أساسا هذا العمل كله لأجل تحصيل المال، إذن هو تحصيل للفائدة المالية، ولكن هذه الفائدة المالية متوقعة أو غير متوقعة؟ لا متوقعة، مترقبة، مع الجهد والمشقة أو بلا جهد ومشقة؟ لا مع الجهد والمشقة و إلى غير ذلك. في اعتقادي أننا إذا أردنا أن نتكلم في مسألة الغنيمة لابد أن نرى أنه شامل الغنيمة لهذه الأنحاء الثلاثة أو أنها مختصة بالقسم الأول أو هي شاملة للأول والثاني دون ماذا؟ دون الثالث. ما أدري قدرت أوصل إن شاء الله المطلب إلى الأعزة. إذن أعزائي، نحن عندما نأتي إلى مفردة الغنم أو الغنيمة لابد أن نبحث عن بيان لغوي لها، لا أنه يبين شمولها للقسم الأول والثاني، فإن شمولها للأول والثاني لا يستلزم شمولها للقسم ماذا؟ للقسم الثالث. لابد أن تكون في كلمات اللغويين ما يشير إلى شمولها للأول والثاني والثالث معا. عند ذلك نقول أن اللغة كما استعملت الغنيمة في القسم الأول وهي غنائم دار الحرب، استعملت الغنيمة في القسم الثالث وهي أرباح المكاسب والتجارات. أتصور الآن اتضح لنا محل النزاع وماذا نريد من بيان اللغوي في هذه المسألة. ولكن قبل أن أدخل في البحث أعزائي، بودي أن أشير أو أضع الإخوة الأعزاء في جو مسألة حجية قول اللغوي، لأن هذه من أوضح مصاديق الاستناد إلى قولي اللغوي، وإلا لو بنينا على أن قول اللغوي ليس بحجة واقعا لابد أن نبحث بحثا آخر. حتى أولئك الذين قالوا أن قول اللغوي ليس بحجة عملا استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى قول اللغوي، لأنه واقعا لا طريق لنا لمعرفة اللغة إلا من خلال هذه المعاجم اللغوية الموجودة بأيدينا. علي لحظة، هذه المسألة أعزائي ولو إجمالا لكم دقيقة، لا أطيل على الأعزاء حتى يكونون في جو البحث. في مسألة قول اللغوي أعزائي يوجد بحثان، التفتوا لي جيدا. البحث الأول في مسألة قول اللغوي، وهو أننا هل يمكن أن نستند إلى المتخصص، من أقول قول اللغوي يعني المتخصص في اللغة، هل يمكن لنا أن نستند إلى المتخصص في اللغة في بيان الحقيقة عن المجاز أو لا يمكن؟ يعني نحن نجد أنه يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، هل هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي؟ أنتم تعلمون أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فهل أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بنحو الحقيقة أو أنه بنحو ماذا؟ بنحو المجاز. هذا بحث، وهو الاستناد إلى قول اللغوي لتعيين الحقيقة من المجاز ولتمييز الحقيقة عن المجاز. هذا بحث. البحث الثاني ليس في تمييز الحقيقة من المجاز، وإنما نريد أن نرى أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المورد في هذا المصداق أو غير مستعمل. هسه أن يكون حقيقيا، أن يكون مجازيا، أن يكون لقرينة، أن يكون بلا قرينة، مو نظرنا إلى ذلك أبدا، وإنما نظرنا أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المصداق والمورد أو غير مستعمل. مثلا في مبحث الوضوء أو في مبحث التيمم الصعيد، هذا اللفظ هل هو مختص بأليف استعماله أو مستعمل في مطلق وجه الأرض؟ أي منه؟ قلت لماذا نذهب إلى الصعيد أعزائي؟ تعالوا إلى محل الكلام. أن مادة غنمة هل هي مستعملة في خصوص غنائم دار الحرب أو مستعملة في الأوسع من غنائم دار الحرب وهي الفائدة ولكن بلا مشقة، النحو الثاني، أو أوسع من الأول والثاني، مستعملة في مطلق الفائدة ولو كانت فوائد أرباح ماذا وأرباح المكاسب والتجارة. إذن نسأل اللغوي لا ليميز لنا أن هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال ماذا، استعمال مجازي، هذا مو سؤالنا للغوي بهذا اللحاظ، وإنما نريد أن نعرف أن اللغة عندما استعملت مادة غنمة هل هو مختص بالنحو الأول أو يشمل معنى أعم، يعني يشمل الثاني، أو يشمل ما هو أعم من الأول والثاني وهو الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الثالث. ما أدري واضح هذه القضية؟ سؤال، خب ماذا تقولون؟ الجواب أعزائي، نحن في أبحاث علم الأصول نعتقد أن قول اللغوي المتخصص، أن يكون من الأعلام من المتخصصين، لا كل من كتب في اللغة، من قبيل الفقه، من قبيل أهل الخبرة في أي مجال، لا كل من يدعي الفقه، لا كل من يدعي الكلام، لا، أن يكون متخصص في ذلك. إذا ثبت عند المتخصص في اللغة فنحن نقبل قوله في المقام الثاني لا في المقام الأول، يعني في تعيين موارد الاستعمال. إذا ثبت اللغوي يقول شيء فكلامه ما هو يمكن الاستناد إليه، وهذا معنى ما نقوله من حجية قول اللغوي في الاستعمال في تعيين موارد الاستعمال لا في تمييز الحقيقة عن المجاز. ولذا أنتم تجدون من أول هذه الأبحاث إلى هذا البحث أنا لم أطرح مسألة أنه حقيقة أو مجاز، وإنما كل كلامي منصب على ماذا؟ منصب أنه مستعمل أو غير مستعمل. فإذا ثبت أن مادة غنمة كما هي مستعملة في النحو الأول من الفوائد، مستعملة في النحو الثاني من الفوائد، وكذلك مستعملة في النحو الثالث ماذا؟ من الفوائد. إذن الآية عندما قالت غنمتم نقول لا قرينة على التقييد، إذن يفيد ماذا؟ يفيد الإطلاق والشمول والعموم. أما إذا لم يثبت بحسب الاستعمال اللغوي أنه مستعمل في أوسع من النحو الأول، أو لم يثبت أنه مستعمل في الأوسع من النحو الأول والثاني، إذن لا يمكن التمسك بعد بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الشمول. إذن أول بحث لابد أن نرجع إلى اللغويين ماذا؟ مرة أخرى أعزائي، حتى يتضح للإخوة أنه ماذا يقول اللغويون في هذا المجال، وهو أنه مستعمل في خصوص النحو الأول كما يدعيه البعض، أو مستعمل في الأعم حتى من الثاني والثالث. تعالوا معنا إلى كلمات اللغويين مرة أخرى. المورد الأول وهو للفراهيدي، وهو من الكتب الأساسية أعزائي والقديمة أيضا، كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 من الهجرة، يعني ولادته في 100 من الهجرة ووفاته في 175 من الهجرة. هذه الطبعة اللي هي من منشورات دار الهجرة الجزء الرابع، هناك باب الغين والنون والميم معهما. يقول التفتوا جيدا، يقول والغنمو الفوز بالشيء من غير مشقة. التفتوا لي جيدا، الفوز. طبعا هسه هنا افتحوا لي قوس، هذا إن شاء الله بعد ذلك سنقف عنده. ومن هنا قد تقول لي إذن هذا كما لا يشمل القسم الثالث، لا يشمل القسم ماذا؟ الأول أيضا، باعتبار أنه غنائم دار الحرب مع المشقة أو بلا مشقة، مع المشقة. إذن أساسا يلزم خروج مورد الآية ماذا؟ من الآية. وأنتم قرأتم في محله أن مورد الآية نص في المطلوب، لا يمكن أن يكون يخرج عن ماذا؟ عن مورد الآية. لا يمكن أن يكون المادة مادة غنمة لا تشمل مورد الآية، هذا بحث سيأتي. التفتوا لي جيدا، مهم عندي هذا، الفوز بالشيء ولكن ماذا؟ من غير مشقة. فهنا هذا التعريف، هذا الاستعمال يبين لنا بشكل واضح أنه يشمل القسم الثالث أو لا يشمل القسم الثالث. لا يشمل القسم الثالث بشكل واضح وصريح. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني ماذا؟ ما جاء في كتاب تهذيب اللغة الذي هو أيضا من الأعلام والمتوفى سنة 370 من الهجرة، تهذيب اللغة لأبي منصور ابن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، الجزء السابع صفحة 141، يعني المجلد الرابع الجزء السابع صفحة 141. وقال الليث الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. إذن نفس البيان الذي قاله ماذا؟ الفراهيدي. هذا هو المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث الذي أيضا لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنه ما ورد في لسان العرب لابن منظور المجلد العاشر صفحة 133 مادة غنمة. قال والغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. هذا هو المورد الثالث في المقام. المورد الرابع أعزائي، ما ورد في تاج العروس. هذه ما كان أنا عندي هذه النسخة، فلهذا نحتاج أنه فقط هذه واردة أعزائي في الجزء الثالث والثلاثون من تاج العروس، الطبعة الأولى الكويت. أنا عندي مع الأسف الجزء 25 منها بعد ما كمل الباقي، ولذا اضطرينا أن نسحبها. والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة، الجزء الثالث والثلاثين صفحة 188. وكذلك أعزائي في القاموس المحيط للفيروزابادي اللي هي في طبع مؤسسة الرسالة، هناك أيضا مادة غنمة. يقول والفوز بالشيء بالضم وغنما بالكسر، غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك، وغنيمة وغنمانا بالضم. والفوز بالشيء هو الفوز بالشيء بلا مشقة. وكذلك ما ورد في مجمع اللغة العربية، المجمع المعجم الوسيط أعزائي، هناك يقول الغنم هو الفوز بالشيء من غير مشقة. وهكذا كل هؤلاء المدققين والمحققين تقريبا اتفقت كلمتهم على أن المراد من الغنم هو الفوز بالشيء من غير غني من غير مشقة وبلا مشقة. احنا كان بودنا واقعا ان البحث يطول اكثر من هذا، ولكنه نحاول انه فت كم دقيقة نقصر من عمر البحث ومن زمان البحث اعزائي، حتى نستطيع ان نداوم على صوتنا. والا الدكتور مانعنا الى الان ان نتكلم، قال لانه بمجرد تتكلم الحالة السابقة ترجع، يعني الأوتار الصوتية أيضا. أنتم تجدون الآن من أبدأ واضح الصوت، ولكن يبدأ بمجرد الاستمرار أنه الأوتار الصوتية أيضا يصير فيها تشابك. مولان سمنت الحل لها ما هو أيضا لا نعلم على أي الأحوال. إذن أعزائي، إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة. هسه الفوائد المترتبة سأشير إليها في بحث غد، وهو أنه من الناحية اللغوية ثبت عند جملة، ما أريد أقول كل الأعلام، ثبت عند جملة كبيرة من أعلام اللغويين أنهم قالوا أن الغنم والغنيمة ليس هو مطلق الفائدة، حتى يشمل القسم الثالث ماذا من الفوائد أيضا، وإنما هي الفائدة مع قيد. ما هو القيد؟ أن يحصل عليها الإنسان بلا مشقة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.